هذا أيها الإخوة هو الشريط 15 من شرح كتاب البيع من زاد المستقنع.
البائع والمشتري في قدر الثمن، فقال البائع قدره 100 وقال المشتري قدره 80، وأقام المشتري بينة أنه 80، فمن القول قوله؟ قول المشتري لوجود البينة. وكذلك لو أقام البائع بينة أنه 100 فالقول قول البائع لأنه معه البينة. وإذا ادعى أحدهما ما لا يمكن أو ما كان بعيدا، مثل أن يقول بعت عليك حزمة هذا البصل 100 ريال وهي في السوق 10، فقال البائع المشتري اشتريتها 10، فهل نقول في هذه الحال إذا لم يكن بينة يتحالفان؟ لا. لماذا؟ لأن دعوى البائع تكذبها القرينة فلا عبرة بها، فيقال الآن أن قول البائع غير مسموع إطلاقا، والقول هنا قول المشتري لأن العرف يؤيده، فإذا حلف أن هذا الثمن قبل، فعليه يكون قول المؤلف تحالف مشروط بما إذا لم يكن بينة وإيش ولم تكن قرينة تكذب قول أحدهما. وكيفية التحالف؟ قال فيحلف البائع أولا ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، فيقدم البائع لأن البائع قد انتقل ملكه إلى المشتري، فهو الذي يقدم من حيث أنه هو الذي انتقل من يده الملك، ثم يبدأ بالنفي ثم بالإثبات، لأن الأصل دفع المدعى ثم إثبات ما يدعيه النافي، فيحلف أولا ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا. هو قال 100 والمشتري قال 80، فكيف يقول والله ما بعته 80 وإنما بعته 100؟ والمراد هذا اللفظ أو معناه، فلو قال والله لست بائعا له 80 بل أنا بائع إياه 100، فإن ذلك كافٍ. فالعبارة التي ذكر المؤلف لا يشترط لفظها المقصود المعنى، لكن يبدأ أولا بالنفي ثم بالإثبات. وظاهر كلام المؤلف أنه لا بد من الجمع بين النفي والإثبات، وهذا أحد القولين، وإنما اشترط ذلك ليكون دافعا لما ادعاه خصمه بالنفي مثبتا لما ادعاه هو بالإثبات. وقيل يكفي الإثبات فيقول والله ما بعته إلا 100، وهذا القول هو الصحيح، وذلك لأن المقصود من الألفاظ هو المعاني، فإذا ظهر المعنى اكتفينا به بأي صيغة كان، فلا يشترط على قول الراجح البداء بالنفي، بل نقول إذا أثبت كفى، سواء جاء بطريق الحصر والله ما بعته إلا بكذا أو قال والله لقد بعته 100 يكفي. وكذلك يقال بالنسبة لمن؟ للمشتري. المشتري يحلف أولا ما اشتريته بكذا يعني به ما قاله البائع، وإنما اشتريته بكذا يعني به ما ادعاه، فيقول والله ما اشتريته 100 وإنما اشتريته 80. ويقال فيه كما قيل في البائع بأن القول الراجح أنه إذا حلف على إثبات ما ادعاه كفى. طيب فإن عكس في الترتيب، فبدأ المشتري أولا ثم البائع، فماذا نصنع؟ نقول يعيد المشتري، لأنه لا بد من الترتيب، كما قال يحلف البائع أولا. وقد قيل إنه لا يشترط الترتيب، وأن المشتري لو أنه بدأ أولا لا اعتبر اعتبرت يمينه، لأن المقصود حاصل، المقصود حاصل. وقيل يبدأ بالمدعي، فمثلا إذا كان المشتري هو الذي قال اشتريته بكذا، قبل أن يدعي عليه البائع أنه باعه بكذا قدم المشتري. والظاهر بناء على القاعدة العامة أن العبرة بالألفاظ، في الألفاظ العبرة بمعانيه، فإذا حصل المقصود فإنه يصح ويحكم به، سواء بالتقديم أو التأخير، وبتقديم النفي أو على الإثبات، أو بالاقتصار على الإثبات. قال ولكل واحد منهما الفصل إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر، يعني بعد التحالف نقول الآن كل واحد منكما بالخيار، فإن رضي أحدهما بقول الآخر فلا فصل، إذا رضي أحدهما بقول الآخر فلا فصل. مثلا المشتري لما رأى البائع، لما رأى أن البائع حلف وهم نفسه وقال إن هذا الرجل لن يحلف هذا الحلف البات إلا عن يقين، ثم رضي فالقول ما قال البائع. وكذلك لو أن البائع لما رأى المشتري قد حلف وأكد فقال أنا أصدقه وأوهم نفسي، فإنه يبقى المبيع على ما هو عليه. ولهذا قال إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر، فإن كانت السلعة تالفة رجعا إلى قيمة مثلها، إن كانت السلعة تالفة رجع إلى قيمة مثلها، مثل أن اشترى شاة ثم ذبحها وأكلها، ولما أراد أن يسلم الثمن للمشتري، ولما أراد أن يسلم الثمن للبائع قال البائع الثمن 100، وقال الذي اشترى الشاة وذبحها إنها هي القيمة 80. الآن لو فسخنا العقد فأين المبيع؟ المبيع تابع، نرجع إلى قيمة المثل، نرجع إلى قيمة المثل. وصريح كلام المؤلف أننا لا نرجع إلى مثل المثل بل إلى القيمة، وذلك لأن البائع أقر بأنها خرجت من ملكه بالقيمة، فهي مضمونة بماذا؟ بالقيمة، وليس كضمان المتلف يرجع فيه إلى المثل ثم إلى القيمة، بل هذه البائع اعترف الآن بأنها خرجت منه بإيش؟ بالقيمة. طيب خرجت منه بالقيمة، فإذا كان اعترف بأنها خرجت من ملكه بالقيمة بقي النظر الآن اختلافها في القيمة، فيرجع إلى قيمة المثل. وظاهر كلام المؤلف أنه يرجع إلى قيمة المثل ولو كانت أقل مما قال المشتري أو أكثر مما قال البائع. أنتم معنا؟ يعني مثلا البائع قال إنها 100 والمشتري قال 80 والسلعة التالفة، وقلنا نرجع إلى القيمة قيمة المثل، فقالوا إن قيمة المثل تساوي هذه الشاة 150، فصارت القيمة أكثر مما قال البائع، أو قالوا إن القيمة 60 أنقص مما قال المشتري، فالآن المشتري قد أقر بأن في ذمته لهذا الرجل 80، بأن في ذمته لهذا الرجل 80، والبائع قد أقر أنه لا يطالب المشتري بأكثر من 100، والآن سيأتي البائع 150، سيأتي البائع 150 وسيدفع المشتري كم؟ 60، أقل مما ادعى. وهذا مراد، إن هذا ظاهر كلام المؤلف وهو مراد، وعلل ذلك بأنه لما انفسخ العقد رجعنا إيش؟ رجاء إلى القيمة، إلى قيمة المثل. فلغى قول البائع ولغى قول المشتري ورجعنا إلى الأصل وهو القيمة. وقال بعض أهل العلم إنه إذا صارت القيمة أكثر مما قال البائع فإنه لا يستحق أكثر مما ادعى، وإذا بانت القيمة أقل مما قال المشتري ألزم بما أقر به. ولا شك أن هذا هو الورع، لا شك أن هذا هو الورع، أن يقول البائع أنا لا أخذ أكثر مما ادعيت أنني بعت به، والمشتري يقول أنا سأدفع ما أقررت بأنني إيش اشتريت به. هذا لا شك أنه هو طريق الورع، لكن هل يلزم حكما؟ هذا محل خلاف. المذهب أنه إيش يلزم بالقيمة، سواء كانت أكثر مما ادعى البائع أو أقل مما ادعى المشتري. ولهذا قال اختلف رجع إلى قيمة مثلها. وحينئذ لا بد أن نعرف تعليلين. التعليل الأول، لماذا نرجع إلى قيمة المثل دون المثل؟
لأن البائع أقر بخروجه من ملكي بهذه القيمة.
بالقيمة.
بالقيمة.
طيب. فهو لا يستحق المثل، لا يستحق المثل. طيب، والمسألة الثانية، لماذا نرجع إلى القيمة دون ما ادعياه؟
لأنه إحنا من فسخ البيع
العقد،
لأنه من فسخ العقد سقط قول البائع والمشتري فيرجع إلى القيمة وهي التي تحت.
طيب، لأنه بفسخ العقد صار لا عبرة به، لا عبرة بالعقد إطلاقا، فيرجع إلى قيمة المثل. قال المؤلف رحمه الله فإن اختلف في صفتها فقول مشتر. اختلف في صفتها أي صفة السلعة التالفة، فالقول قول المشتر. مثل أن يقول البائع إن العبد الذي هلك كان كاتبا، وقال المشتري بل كان غير كاتب. فهنا إذا رجعنا إلى القيمة فبينهما فرق عظيم، أيهما أغلى؟ الكاتب. والبائع الآن يدعي أنه كاتب والمشتري يقول غير كاتب، فالقول قول المشتري. وذلك بناء على القاعدة أن كل غارم فالقول قوله، الغارم القول قوله، كل غارم فالقول قوله، لأن ما زاد على غرمه دعوى فيحتاج إلى بين. فمثلا إذا قال البائع إن العبد الذي تلف كان كاتبا وقال المشتري بل كان غير كاتب، فالقول قول المشتري، فتقدر قيمته غير كاتب. والعلة إيش هي؟ أنه غارم. العلة أنه غارم، والغارم لا يلزم بأكثر مما ادعى أو مما أقر به، لأن الأكثر مما أقر به دعوى تحتاج إلى بينة. طيب، يقول رحمه الله فإن اختلف في قيمته في صفتها فقول مشتري. طيب، هل مثل ذلك إذا اختلف في قدرها؟ بأن قال البائع إني قد بعت عليك شاتين وقال المشتري بل واحدة وقد تلفت الشاتان، هل نقول إن القول قول المشتري بناء على القاعدة أو القول قول البائع؟
المشتري
الأول بناء على القاعدة، القول قول المشتري، لأن البائع الآن يدعي أن المبيع اثنان والمشتري لم يقر باثنين، أقر بواحد وأنكر الثاني، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر. إذن إذا اختلف في قدر المبيع أو في صفته فالقول إيش؟ القول قول المشتري. نعم. يقول: وإذا فسخ العقد انفسخ ظاهرا وباطنا. إذا فسخ العقد انفسخ ظاهرا وباطنا، وبقيت وردت السلعة إلى البائع يتصرف فيها تصرف الملاك في أملاكه، ورجع المشتري ورجع الثمن إلى المشتري يتصرف فيه تصرف الملاك في أملاكه، سواء كان أحدهما صادقا أم كاذبا. حتى الكاذب ينفسخ الحق ينفسخ العقد في حقه باطنا وظاهرا. أنتم معنا ولا فيها؟ نعم. طيب، اختلف البائع والمشتري في قدر الثمن، فقال البائع: بعت عليك هذه الشاة بمئة، وقال المشتري بثمانين، ولا بينة، فتحالفا وتفاسخا. ترجع الشاة لمن؟ للبائع، والقيمة المدفوعة للمشتري. انفسخ العقد له ظاهرا وباطنا. أما ظاهرا فواضح، لو ترافع إلى الحاكم لحكم برد السلعة إلى البائع ورد الثمن إلى المشتري ظاهرا. باطنا، لو فرضنا أن البائع كاذب وأن البيع بثمانين، السلعة ردت إليها الآن، أليس كذلك؟ نقول تصرف فيها تصرف الملاك في أملاكه، فإذا بعتها أو أجرتها أو وهبتها، فكل العقود التي تكون بعد فسخ العقد الأول تكون نافذة وصحيحة حتى وإن كنت كاذبا. وهذا ما مشى عليه المؤلف رحمه الله، ولكن هذا قول ضعيف جدا. والصواب أن الكاذب منهما لا ينفسخ العقد في حقه باطنا، وأنه لا يحل له أن يتصرف به، أن يتصرف به فيما رجع إليه من ثمن إن كان مشتريا، أو من سلعة إن كان بائعا، كما قالوا ذلك في الصلح في من ادعي عليه بدين وأنكر وهو كاذب وجرى الصلح بينه وبين المدعي، فإنهم قالوا هناك: من كذب لم يصح الصلح في حقه باطنا. فيقال: أي فرق بين هذا وهذا؟ فالصواب أن الكاذب منهما ينفسخ العقد في حقه ظاهرا فقط، أما باطنا فلا. ويظهر لك ذلك بالمثال: هذا الرجل البائع الذي حلف أنه لم يبع بما قال المشتري وإنما باع بما ادعاه، وفسخنا العقد فرجعت السلعة إلى البائع، ثم باعها لشخص آخر. البيع هذا صحيح أو صحيح؟ صحيح، صحيح ظاهرا وباطنا. حتى لو ترافع إلى القاضي فيما بعد، لو حصل خلاف بين المشتري الثاني وبين البائع، فإن الحاكم يحكم بأنها ملكه. أما إذا كان كاذبا فهنا محل الخلاف. المذهب أن البيع الثاني صحيح حتى عند الحاكم، والقول الثاني أنه ليس بصحيح، وأن هذا البائع يعتبر كالغاصب، تصرف في ملك غيره، لأن أصل انفساخ العقد ظلم، إذ أن القول هنا ما قال من؟ المشتري، لكن البائع ظلمه فادعى أكثر من الثمن من أجل أن يسترد المبيع. لكن المؤلف يقول أنه ينفسخ العقد ظاهرا وباطنا، لأنه لا علاقة للمشتري به الآن، وقد انفسخ العقد وكل واحد منهما ذهب إلى وجهة نظر. وإن اختلف في أجل أو شرط فقول من ينفيه. اختلف في أجل بأن قال البائع بعتك هذا الشيء نقدا غير مؤجل، فقال المشتري بل بعتنيه مؤجلا، فالقول قول من؟ من الذي نفى؟ يا إخوان البائع قال إني بعت عليك هذا الشيء نقدا، فقال المشتري بل مؤجل إلى سنة، فمن القول قوله؟ يا جماعة الخير أنتم ما شاء الله على مسلم، فقول من ينفيه من الذي ينفاه؟
البائع.
إذن القول قول البائع، فيلزم المشتري بدفعه نقدا. لماذا كان القول قول من ينفيه؟ لأن الأصل عدمه، الأصل عدم التأجيل، فلهذا صار القول قول من ينفيه. طيب كذلك لو اختلف في مقدار الأجل فالقول قول من ينفي الزيادة، يعني اتفق على أن الثمن مؤجل لكن قال البائع مؤجل إلى 6 أشهر وقال المشتري مؤجل إلى سنة، من القول قوله؟
البائع.
تأملوا، من الذي قال 6 أشهر؟ البائع. فإذا قال اتفق على الأجل، يعني لم يختلف في أصله بل اتفق على أن الثمن مؤجل لكن قال البائع إنه مؤجل إلى 6 أشهر وقال المشتري إنه مؤجل إلى سنة، فقول قول من؟ قول البائع، لأن الأصل عدم الزيادة، فهما قد اتفقا على 6 أشهر واختلف فيما زاد، والأصل إيش؟ الأصل عدم، الأصل عدم الزيادة. فإذا القول قول من ينفي أصل التأجيل إن اختلف في أصله، وقول من ينفي الزيادة إن اختلف في قدر الأجل، فالقول قول من ينفي الزيادة. فإن قال قائل هل يمكن أن نرجع إلى القرائن في هذه الحال؟ يعني بمعنى أننا نعلم أن هذه السلعة لو كانت نقدا لكانت في 100، ولو كانت مؤجلة إلى 2 سنين أو أكثر لكانت 200، والثمن الآن 200، الثمن 200 والمشتري يقول إنه مؤجل إلى 2 سنين والبائع يقول غير مؤجل، فهنا القرينة مع من؟ القرينة مع من؟ مع من يا محمد؟ ها؟ إيش؟ لا لا تختلف. طيب الآن نعيد المسألة من الأصل. إذا اختلف في أجل، يعني بأن قال البائع بعتك هذا الشيء 100 نقدا فقال المشتري بل بعتنيه 100 مؤجلة، من القول قوله؟ قول البائع، لأن القول قال من ينفيه. الصورة الثانية اتفق على الأجل، قال بعتك إياه مؤجلا إلى 6 أشهر فقال بل إلى 1 سنة، من القول قوله؟ البائع، لأنهما اتفقا على 6 أشهر واختلف في الزيادة والأصل عدم الزيادة. لكني أقول لو فرض أن القرينة تؤيد قول أحدهما، هذه السلعة نعرف أن قيمتها في السوق الآن 100، وأنه إذا كان ثمن مؤجل ستكون 200، والثمن الآن 200، الثمن 200، فالبائع يقول إنه نقد والمشتري يقول مؤجل، فالقرينة مع من؟ القرينة مع المشتري، القرينة مع المشتري. لو سألنا أهل السوق قلنا يا جماعة كم تسوى هذه نقدا؟ قالوا ما تسوى إلا 100. كم تسوى إلى مؤجلة إلى 2 سنين؟ قالوا تسوى 200. فهنا القرينة مع المشتري. وعلى هذا فيترجح جانبه ويقال يحلف على أن الثمن مؤجل إلى سنتين ويحكم بذلك. وعلى هذا فيكون إطلاق المؤلف إن كان مرادا ففيه نظر، وإن كان غير مراد وأن هذه الصورة تخرج منه فالأمر ظاهر. إذن إذا اختلف في الأجل فالقول قول ميا فيه ما لم إيش ما لم تقم قرينة على أن القول قول من يثبته فيحكم بهذه القرينة. فإذا قال قائل القرينة أمر ظاهر فكيف تغلبونه على الأصل؟ ما هو الأصل؟ عدم الأجل، هذا الأصل. والقرينة أمر ظاهر فكيف يغلب على الأصل؟ قلنا هذه القاعدة في كل الدعاوى. ما الذي جعل المدعي إذا كان عنده بينة فالقول قوله إلا القرينة بالشهادة؟ القرينة بالشهادة. ثم ما الذي جعل سليمان عليه الصلاة والسلام يحكم بأن الولد للصغرى حين تنازعت مع الكبرى؟ ما القرينة. وما الذي جعل الحاكم يوسف يقول إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين؟ إيش إلا القرينة. وما الذي جعل الأصحاب يقولون إذا ادعت المرأة المطلقة بأن دلال المجلس ومبخرة المجلس لها وقال الزوج بل هي لي؟ من القول قوله؟ الزوج، قول الزوج إلا القرينة. فالمهم أن القرائن دلائل، دلائل ما في أشكال. فإذا ادعى الإنسان ما يخالف الظاهر فإن القول مع خصمه، لأن مخالفة الظاهر قرينة على كذب. نعم. يقول رحمه الله إن اختلف في أجل أو شرط أو شرط، إذا اختلف أيضا في شرط فالأصل عدم. مثال ذلك: باع رجل بيته على آخر بثمن ثم ادعى البائع أنه قد اشترط سكناه لمدة سنة، فمن القول قوله؟
المشتري إذا نفاه.
يا أخوان الآن باع البيت ثم ادعى أنه اشترط سكناه سنة وقال المشتري لا، قول المشتري. لماذا؟ لأنه ينفي الشرط، والأصل عدم وجود الشرط، الأصل عدم وجود الشرط. أفهمتم يا جماعة؟ طيب، باع عليه عبدا فقال المشتري إنك اشترطت علي أنه كافر، وقال البائع لم أشترط أنه كافر، من القول قوله؟ قول البائع مطلقا. لا، ما لم يوجد قرينة. وهنا نضرب مثلا: إذا قدر أن هذا العبد بيع بعشرة آلاف ريال، الثمن عشرة آلاف متفق عليه، وهو غير كاتب يساوي ألف ريال، فهل القول هنا قول البائع ولا قول المشتري؟
المشتري.
ليش؟ القرينة. إذا كان غير كاتب ما يباع بعشرة آلاف، باع بألفين، فالقول هنا قول المشتري. طيب، الصورة الثانية: إذا كان الذي اشتراه صاحب تجارة ويغلب على ظننا أنه إنما اشتراه ليكون كاتبا عنده في المحل، فقال المشتري إني قد اشترطت عليك أنه كاتب، وقال البائع لا، فهل هذه قرينة أو نقول هذه قرينة خاصة بالطالب الذي هو المشتري، ما هي قرينة ظاهرة في العموم؟ ومن المعلوم أن المشتري ولو كان تاجرا يمكن يشتريه ليش؟ للخدمة، ما هو للكتابة. فهذه ليست قليلة، وبهذا نعرف أن القرائن قد تقوى وقد تضعف، لكن إذا كان القرينة قوية فحينئذ ترجح جانب المدعي. وإن اختلف في شرط فقول ما ينفيه. طيب، باع عليه سيارة، باع عليه سيارته بثمن قليل أو كثير، فادعى البائع أنه رهنها، قال للمشتري أنتم رهننا السيارة، وقال المشتري أبدا ما رهنتك إياه، البيع ما فيه رهن، من القول قوله؟ المشتري. لماذا؟ لأن الأصل عدمه، فيدخل في قوله شرط. إن اختلف في أجل أو شرط فقول من ينفيه. طيب، والعلة أن الأصل العدم، العلة أن الأصل عدم. نعم. عندنا الآن فيه كتب توزع يا أخوان. آتي محمد الوصية والفضيلة وبعث المقام محمد. نعم. كيف؟ يعني فيه قدر الثمن؟ إيه. لا، ليس كالاختلاف في قضية الثمن، لا يكفي النفي. إيه. لكن ما يشترط، ما هو مثل قدر الثمن، قدر الثمن لا بد من الجمع بين النفي والإثبات، وهنا ما هو بشرط.
إذا كان الحالة وأخذ السلعة الثمن على المشتري، وكان البائع كاذبا، نقول ان المال في حقه او السلعه في حقه كالغاصب، وذكرنا خلاف، هل خلاف هذا يجري في كل معامله؟ يعني اذا اكثر من حقه؟
اي، في كل معامله، كل ما ليس لعرق ضار من حقه
يجري خلاف.
نعم. لا، ما هو يجري فيها الان، بينا لكم قبل قليل ان الصلح يقولون من كذب فالصلح في حقه باطل باطل، ما هم مضطردة على المذهب، لكن على قول الراجح مضطردة.
نعم. والمذهب؟
المذهب لا، ما هي مضطردة، ما دعا المسألة هذه أو غيرها، لكن ما هي مضطردة. نعم. سامح.
حديث إذا اختلف المتبايعان فالقول قول المشتري،
القول ما قال البائع. نعم.
لا يدل على أن القول قول البائع مطلقا،
هذا خلاف المذهب، خلاف المذهب، ولا هو في كل شيء، في الثمن فقط، الثمن والقول والبائع الثمن، هذا جيد، لأن البائع ما لم يقر أنها خرجت من ملكه إلا بهذا القدر، فالقول بأن القول قول البائع أقوى من القول بأنهما يتحالفان، ما لم يتحالفان. نعم. أي نعم، بما يتضمن أن البائع لم يقر بخروج السلع عن ملكه إلا على هذا الوجه. نعم. طيب يا أخوان، أنا أرى ما دون بنخصص هذا للكافي، والكافي طويلة، كل هذا من الحج، أنا أرى أن نقطع الأسئلة بعد الأداء مطلقا. نعم.
وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول المصنف رحمه الله: وإن اختلف في عين المبيع تحالفا وبطل البيع، وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض والثمن عين، نصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن، وإن كان دينا حالا أجبر بائع أجبر بائع ثم مشتر ثم مشتر إن كان الثمن في المجلس، وإن كان غائبا في البلد أجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره حتى يحضره، وإن كان غائبا بعيدا عنها والمشتري معسر فللبائع الفسخ، ويثبت الخيار للخلف في الصفة ولتغيير ما تقدمت رؤيته
ولتغير
ما تقدمت رؤيته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو القول الراجح فيما إذا فسخ العقد بعد التحالف؟ هل ينفسخ ظاهرا وباطنا أو باطنا أو ظاهرا؟ نعم فقط لا باطنا في كل الصور. إبراهيم طيب، هذا قول الراجح. والمذهب في حق الجميع. طيب، اشترى من شخص شيئا آدم وادعى أن الثمن مؤجل ولكن البائع أنكر الأجل، من القول قوله؟
قول البائع.
لماذا؟
لأن الأصل
أولا بين الدليل والتعليم.
الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلف المتبايعان.
لا، البينة على
المدعي واليمين على من أنكر.
نعم، وهنا المدعي من؟
المدعي
المشتري هو الذي ادعى أن ثمن مؤجل فأنكر بعد. نقول للمشتري هات البينة لأنك مدعي. طيب، إذا اختلف في شرط، قل من فيه لماذا؟ الأصل عدمه. وهل يدخل في الحديث الذي ذكرناه قبل قليل البينة على المدة؟ مثاله أضربت عن الجواب الأول، أضربت عن أنت قلت أن يشتري سلعة، أضربت عن. طيب، نعم، فالقول بائع. سمعتم؟ يقول اشترى عبدا ثم ادعى أي المشتري أن البائع اشترط أن يكون أنه اشترط على البائع أن يكون كاتبا، وقال البائع لم تشترط ذلك. فالقول قول البائع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ولأن الأصل عدم الشرط. ثم قال وإن اختلف في عين المبيع، أخذناها هذا مبتدأ درس الليلة إن شاء الله. قال وإن اختلف أي البائع والمشتري في عين المبيع بأن قال البائع بعتك هذه السيارة وقال المشتري بل هذه السيارة سيارة أخرى، فهنا اختلف في عين المبيع، أو قال بعتك هذا الجمل فقال بل بعتني هذه الناقة، فيقول المؤلف إنهما يتحالفان ويفسخ البيع. والتحالف هنا كالتحالف فيما سبق في قدر الثمن، فيقول البائع والله ما بعتك هذه وإنما بعتك هذه، ويقول المشتري والله ما اشتريت هذه وإنما اشتريت هذه، فإذا تحالفا ولم يرضى أحدهما بقول الآخر فسخ البيع. ورجع المشتري بالثمن إن كان قد سلمه، وإلا فالثمن عنده. هذا هو الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله. والقول الثاني في المسألة أن القول قول البائع، وهذا هو الراجح وهو المذهب أيضا. وهذه المسألة مما خالف فيها الزاد للمشهور من المذهب. فالصحيح أن القول قول البائع، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع أو يترادان. وعلى هذا فنقول للمشتري: إما أن تأخذ السلعة التي عينها البائع، وإما أن يترك البيع. ولأن البائع غارم، البائع غارم هو الذي ستؤخذ منه السلعة، فلا يغرم غير ما أقر به، فيكون في هذه المسألة دليل وتعليل. وعلى هذا فنقول القول الراجح أن القول قول البائع، فإن رضيه المشتري فذاك، وإن لم يرضه فسخ البيع. ومثل ذلك الاختلاف في قدر الثمن على ما سبق، وأظن لم نرجح هذا القول هناك، لكن الآن نرجح أن القول قول البائع للحديث، ولأنه غارم فلا يمكن أن تخرج السلعة من ملكه إلا بثمن يرتضيه، فإما أن يقبل المشتري بذلك، وإما أن يفسخ البيع ولا حاجة للتحالف. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية في قدر الثمن، وكذلك في عين المبيع من باب أولى. قال: وإن سلف تحالف وبطل البيع. قوله وبطل البيع، في هذا التعبير نظر عند أهل العلم حسب المصطلح بينهم، لأن البيع لم يبطل ولكن فسخ، وفرق بين البطلان وبين الفسخ. فصواب العبارة أن يقال وانفسخ البيع. وإن أبى كل واحد منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض إلى آخر. هذه أيضا من مسائل الخلاف، مسائل الخلاف رحمك الله بين المتبايعين، إذا اختلف أيهما يسلم أولا. فقال البائع: لا أسلمك حتى تسلمني الثمن. وقال المشتري: لا أسلمك حتى تسلمني المبيع. فماذا نعمل؟ فصلها المؤلف، قال: والثمن عين أي معين، نصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن. قول نصب مبني لما لم يسمى فاعله، والناصب هو الحاكم الشرعي، يعني أن هذين المتبايعين يختصمان إلى الحاكم، ثم ينصب الحاكم رجلا يستلم منهما، ثم يسلم المبيع أولا ثم الثمن ثانيا. مثاله: اشترى رجل من آخر ساعة، فقال المشتري: أعطني الساعة وأعطيك الثمن. فقال البائع: أعطني الثمن وأعطيك الساعة. تنازع، فبقى كل واحد يقول: أعطني العوض. نقول: اذهب إلى من؟ إلى الحاكم في المحكمة الشرعية. ثم الحاكم يجب عليه أن ينصب رجلا عدلا موثوقا، فيأخذ الساعة من البائع ويأخذ الثمن من المشتري، ثم يسلم الساعة للمشتري ويسلم الثمن للبائع. هذا هو الذي نمشي على كالمؤلف، بعدين نشوف الراجع. قال: وإن كان دينا يعني غير معين أجبر، وإن كان دينا أجبر بائع، وإن كان دينا حالا عندكم، وإن كان دينا حالا أجبر بائع على تسليم المبيع، بائع ثم مشتر. إن كان الضمير يعود على الثمن، لأنه قال بالأول والثمن عين. إن كان دينا حالا أجبر بائع ثم مشتر إن كان الثمن في المجلس. إذا كان الثمن دينا أي لم يقع العقد على عينه، لأنكم تعرفون الفرق بين الثمن المعين الذي وقع العقد على عينه وبين الثمن الذي لا يقع العقد على عينه، فهذا الثاني يسمى دينا. فإذا قلت بعني هذه الساعة بهذه الدراهم فالثمن معين، وهو المسألة الأولى. وإذا قلت بعنيها بعشرة فقال بعتكها بعشرة، فالثمن هنا دين لأنه غير معين. والدين عند الفقهاء ليس هو الدين الذي يعرفه العامة، كل ما لم يعين من ثمن فهو دين. طيب، إذا كان دين حالا أجبر بائع ثم مشتري. أجبر مبني لما لم يسمى فاعله، فمن المجبر؟ المجبر القاضي الحاكم. وعلى هذا نقول إذا أبى كل واحد منهم أن يسلم ما بيده والثمن غير معين يذهبان إلى الحاكم ثم يقول للبائع سلم الثمن، سلم المبيع، ويقال للمشتري سلم الثمن، ولا حاجة إلى نصب عدل يقبض منهما. وهذا هو الفرق بين هذه المسألة وبين المسألة الثانية الأولى. ووجه الفرق بينهما أن الثمن في الثانية تعلق بذمة المشتري، وأما في الأولى فحق البائع تعلق بعين الثمن لأنه قد عين له. فهذا هو الفرق. واضح الفرق؟ ما هو واضح. في المسألة الأولى قال اشتريت منك هذه الساعة بهذه الدراهم. الآن هذه الدراهم ملك لمن؟ للبائع. أما الثانية فقال اشتريت منك ساعة بعشرة، فالثمن الآن في ذمة المشتري، لم يملكه البائع بعد. فهذا هو الفرق بينهما. ولهذا قلنا في الأولى ينصب عدل يقبض منهما ثم يسلم المبيع ثم الثمن، أما هنا فقلنا يجبر البائع. فإذا قال كيف تجبروني؟ انصبوا عدل، أنا الآن لو سلمت المبيع أخشى أن يهرب المشتري، فلماذا تجبروني؟ لماذا لا تنصبون عدلا يقبض مني ومنه ثم يسلمني ويسلمون، أو ثم يسلم المشتري ويسلمني؟ قلنا لأن حقك في المسألة الأولى تعلق بإيش؟ بعين العوض. أما الآن فحقك تعلق بذمته، فلا حاجة أن ننصب عدلا. أسلمه الثمن الآن، أسلمه المبيع الآن وهو يسلمك الثمن. فإن قال أخشى إذا سلمناه المبيع هرب، قلنا إذا هرب فهو مدرك إن شاء الله. نعم. المسألة الثالثة قال وإن كان غائبا في البلد، إن كان غائبا في البلد حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره. إن كان الضمير يعود على إيش؟ الثمن. غائبا في البلد فإنه يحجر عليه، أي على المشتري. نعم، عليه يقول حجر عليه أي على المشتري في المبيع وبقية ماله حتى يحضره. مثال ذلك قال اشتريت منك هذه الساعة، نعم، بعشرة ريالات وهي في بيتي مثلا، فإننا نحجر عليه، نعطيها المبيع لكن نحجر عليه في المبيع على من؟ على المشتري، في المبيع لا يتصرف فيه. وفي بقية ماله لو كان عنده من الأموال عقارات وسيارات وأدوات حراسة وغير ذلك حجرنا عليه، قلنا الآن خلاص أغلق الدكان، ما يمكن تتصرف في أي شيء من مالك حتى تحضر الثمن. الساعة بكم؟ بعشرة ريالات. والدكاكين والعقارات، نعم، ملايين. يقول الآن وقف التصرف، وقف التصرف حتى تحضر عشرة ريالات. نعم، لماذا؟ قالوا لأنه يخشى أن يتصرف في ماله تصرفا يضر البائع، وهذا التعليل يقتضي أنه لا يحجر عليه إلا إذا كان الثمن كثيرا، أما إذا كان عنده من الملايين ما عنده والثمن 10 ريالات نقول نحجر عليك في الساعة هذه ما تصرف فيها ولا تصرف في أي شيء مالك حتى تعود الثمن. لكن هذا ظاهر كلام المؤلف، والتعليل ظاهره أنه يفرق بين الثمن الكثير والثمن القليل. طيب الصورة الرابعة، إن كان غائبا بعيدا عنه فإن للبائع الفصل. إذا قال اشتريه منك هذه الساعة 10 ريالات، طيب سلم، قال والله 10 ريالات في منزلي في الرياض، ونحن الآن في عنيزة، بعيد الرياض ولا قريب؟ بعيد. إذن نقول للبائع لك الفصل، لك الفصل، فسخ البيع وترجع السلعة لك، وهذاك ثمنه عنده. فصار المسألة لها 4 صور. الصورة الأولى إذا كان الثمن معين فالحكم أننا ننصب عدلا يقبض من البائع والمشتري ثم يسلم المبيع ثم الثمن. الثاني إذا كان دينا حالا يعني غير معين وهو في البلد فماذا نعمل؟ يجبر البائع أولا ثم المشتري ثانيا. الثالث إذا كان غائبا عن البلد فإنه يحجر عليه في المبيع وبقية، إذا كان غائبا عن البلد لكن قريب فإنه يحجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره. وإذا الرابع إذا كان بعيدا عنها فإن للبائع الفسخ. هذا هو التفصيل فيما إذا أبى كل واحد منهما أن يسلم ما بيده. والقول الراجع في هذه المسألة أن للبائع حبس المبيع على ثمنه، أن للبائع حبس المبيع على ثمنه، فيقول نعم أنا بعت عليك لكني لا آمن أن تهرب ولا توفيني أو تماطل أو ما أشبه ذلك، فأنا أبقيه عندي محبوسا حتى تسلمني. وهذا القول هو الذي لا يتأتى العمل إلا به ولا تستقيم أحوال الناس إلا به، لأن هذه المسائل التي ذكر المؤلف وهذه الصور فيها مشقة على الناس. افرض أن المحكمة عندها 100 معاملة، وهذه المعاملات كل يوم معاملتين، كم يبقى بالانتظار؟ 50 يوما حتى يقال للحاكم انصب عدلا يقبل منه، وهذا لا تستقيم بأحوال الناس. فالصواب أن يقال إذا أبى كل واحد منهما أن يسلم ما بيده فللبائع أن يحبس المبيع، يقول ما أسلم حتى تسلم، فإذا سلمه أعطاه. وإذا كان كل منهما لا يثق بالآخر فهما بأنفسهما ينصبان عدلا، فقال أنت ما تثق منه وأنا ما أثق منك، نذهب إلى فلان ونعطيها الثمن والسلعة ويسلم. هذا هو القول الراجح. طيب يقول المؤلف رحمه الله والمشتري معسر. العبارة هذه فيها قلق، لأن ظاهر قوله والمشتري معسر أنها قيد فيما إذا كان غائبا بعيدا عنها، وأن الواو للحال، ولكن الواقع خلاف ذلك. فالواو هنا بمعنى أو، يعني وكذلك إذا ظهر أن المشتري معسر فللبائع الفسخ. وقوله أو المشتري معسر أو ظهر أن المشتري معسر يدل على أنه لو كان البائع يعلم بعسرة المشتري فإنه لا خيار له، وهو كذلك. فالرجل مثلا إذا باع على إنسان سلعة يظن أنه غني ثم تبين أنه معسر فله الفسخ، لأن في إنظاره ضررا عليه. أما إذا باع هذه السلعة على شخص وهو يعلم أنه معسر فإنه لا خيار له، لأنه دخل على إيش؟ على بصيرة. طيب فإن ظهر أنه مماطل ليس معسرا بل هو مماطل فهل له الفسخ؟ الصواب نعم، والمذهب لا. إذا ظهر أنه مماطل فإنه يحاكم عند القاضي حتى يجرى عليه أحكام المماطلين، لكن الصحيح أنه إذا ظهر أنه مماطل فإن البائع الفسخ، لأن بعض المماطلين أسوأ حالا من الفقراء، فإن الفقير ربما يرزقه الله المال ويوفي، والمماطل إذا كان هذا من عادته فإنه يصعب جدا أن يوفي. فالصواب أنه إذا ظهر أن أن المشتري مماطل فإن للبائع الفسخ حفاظا على ماله. وفيه أيضا مع كونه حفاظا على مال البائع فيه ردع للمماطل، لأنه إذا أي المماطل إذا علم أنه إذا ماطل فسخ البيع فسوف إيش يتأدب ولا يماطل في المستقبل. الآن عندنا في الحقيقة ثمانية أقسام في الخيار، قل لا، وهو إذا ظهر أن المشتري معسر أو مماطل على قول الراجح. في أيضا خيار تاسع قال ولتغير ما تقدمت رؤية، نعم، ويثبت الخيار للخلف في الصفة، ولتغير ما تقدمت رؤيته. الخلف في الصفة غير الخلف في الشرط السابق الذي قلنا أنه اشترط أنه كاتب أو الكاتب. الخلف في الصفة يعني أنه باعه شيئا موصوفا، باعه شيء موصوفا، مثل أن يقول بعتك سيارة صفتها كذا وكذا وكذا، ثم اختلف في الصفة فقال المشتري وصفتها على كذا، وقال البائع وصفتها، نعم، فقال المشتري وصفتها، وخاطب البائع، على كذا، وقال البائع وصفتها على كذا. فهنا نعم لا مرجح لأحدهما، فيثبت لهما الخيار. والقول الراجح ما سبق أن القول قول البائع أو يتردى، فيقال إما أن تقتنع بقول البائع وإلا فالملك ملك. قال ولتغير ما تقدمت رؤيته. كيف تغير ما تقدمت رؤيته؟ يعني لو باعه شيئا معينا ثم تغير بعد ذلك قبل العقد فإنه يثبت خيار المشتري. وهذا فيما إذا كان المبيع مما يمكن تغيره في مدة وجيزة، مثل بعض الألبان مثلا التي يكون له وقت معين أو غير ذلك من الأشياء التي تتغير قبل العقد. مثاله باع عليه مثلا لبنا بالأمس وقد شاهده المشتري، ثم نعم أنا قلت باع ولكن أقول نظر إليه المشتري بالأمس وفي اليوم عقد عليه البيع، ففيما بين أمس واليوم تغير صفته فتنازع في ذلك. فإذا تنازع في ذلك فلهما فللمشتري الفسخ، لأن المبيع تغير عن رؤيته السابقة، وبذلك تمت أقسام الخيار. هناك سبق في الشروط في البيع أنه إذا لم يفي أحدهما بالشرط فللآخر الفسخ، وعلى هذا فحصر الخيار في خمسة أو عشرة أو سبعة لا يستقيم، لأنه قد يكون الخيار فيما يفوت به مقصود أحد المتعاقدين وإن لم يكن من هذه الأقسام التي عدها المؤلف رحمه الله. ثم قال فصل ومن اشترى مكيلا ونحوه. هذا الفصل عقده المؤلف لمسألتين، المسألة الأولى التصرف في المبيع، والمسألة الثانية في ضمان المبيع. هل ضمان المبيع يكون على المشتري من حين العقد أو هو مضمون على البائع؟ وهل للمشتري أن يتصرف في المبيع بمجرد العقد أو يحتاج إلى تقدم شيء على هذا التصرف؟ هذا خلاصة أو ما يجتمع فيه البحث في هذا الفصل. فقال المؤلف: ومن اشترى مكيلا ونحوه. من اسم شرط جازم، وجواب الشرط قوله صح ولازم بالعقد الآخر. قول مكيلا ونحوه، نحو المكيل الموزون والمعدود والمذروع، هذه ثلاث أشياء بالإضافة إلى المكيل تكون أربعة. إذا اشترى شيئا من ذلك صح الفاعل يعود على إيش؟ لا مالبي. على الشراء، لأنه قال من اشترى شيئا، ومعلوم أنه إذا صح الاشتراء صح الشراء، إذا صح الاشتراء صح الشراء، صحيح؟ نعم. طيب، ولزم بالعقد. ولزم أي لزم الاشتراء بالعقد أي بمجرده، ولكن حيث لا خيار. أما إذا كان هناك خيار فمعلوم أنه أن هناك خيار مجلس، لا يلزم العقد إلا بالتفرق بعده، لكن يلزم بالعقد إلا أن يكون فيه خيار. ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه. الآن يترتب على هذا، رتب المؤلف على هذا الشراء ثلاثة أشياء: أولا الصحة، وهل تقيد هذه أو لا؟ تقيد بما إذا تمت شروط الصحة وانتفت الموانع، وهذا أمر قد يقال إنه معلوم من قوله ومن اشترى، لأن الاشتراء الشرعي لا يكون إلا إذا تمت الشروط وانتفت الموانع. المسألة الثانية لازمة بالعقد، ويقيد هذا أو لا؟ يقيد حيث لا خيار. الثالث، حكم الثالث، ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه، هل يقيد أو لا؟ ظاهر كلام المؤلف أن أي تصرف فيه فإنه لا يصح حتى يقبضه، سواء تصرف فيه ببيع أو هبة أو جعله صداقا أو عوض خلع أو أجرة إجارة أو غير ذلك، لعموم قول تصرفه، لأن تصرف مفرد مضاف فيكون عاما حتى يقبضه. ولكن هذا العموم المستفاد من قوله تصرفه عموم أريد به الخاص أو أريد به الخصوص، فالمراد التصرف العوضي، يعني أن تصرفه بعوض مثل البيع والهبة بعوض وجعله ثمن نعم أجرة إجارة. وأما تصرفه فيه بهبة أو صدقة أو هدية أو ما أشبه ذلك فلا بأس، هذا هو المراد. وقوله لم يصح تصرفه حتى يقبضه ظاهر كلامه ولو مع البائع، يعني ولو كان مع البائع. كيف مع البائع؟ نعم، اشتريت 100 صاع من هذا الرجل وهي عندي الآن بيدي، ثم بعتها عليه بثمنها أو أكثر، فهل يصح؟ نقول ظاهر كلام المؤلف أنه لا يصح، فلا يصح التصرف حتى مع البائع. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يصح تصرفه مع البائع، وأن قول الرسول فلا يبيعه حتى يقبضه يعني لا يبيعه بيعا على غير بائعه. واختار أيضا أنه إذا باعه تولية فلا بأس. ومعنى تولية برأس المال. وقال إن العلة في النهي أنه إذا باعه بربح فقد ربح فيما لم يضمن، أي فيما لم يدخل في ضمانه. وأيضا فإن العلة من النهي خوف العداوة والبغضاء أو محاولة البايع فسخ العقد، لأن البائع إذا رأى أن المشتري ربح فيه قبل أن ينقله إلى بيته فربما يحاول فسخ العقد بأي طريق فيحصل بذلك النزاع والخلاف. ولكن الأولى أن يقال إن الحديث على ظاهره، النهي على ظاهره، وأنه يشمل حتى ما إذا باعوا على إيش؟ على بائعه، أو باعه تولية أو مشاركة أو مواضعة أي شيء، هذا هو ظاهر النص. ثم هو ظاهر تعليل ابن عباس رضي الله عنهما، لأن ابن عباس علل هذا بأنه دراهم بدراهم والقبض مرجع. لما سأله طاووس قال ليش يعني النهي هذا؟ قال لأنه دراهم بدراهم والقبض مرجع أي مؤخر. وجه ذلك أنني إذا اشتريت من هذا الرجل سلعة بمئة دينار وأبقيتها عنده ثم بعتها بمئة دينار وعشر دنانير، صار كأنني بعت مئة دينار بمئة وعشرة فقط، وهذه السلعة ممر. وهذا هذا الاستنباط من عباس قريب جدا، لأنها في هذه الحال تشبه العينة من بعض الوجوه. وإذا كان ابن عباس رحمه الله ورضي الله عنه يرى هذا التعليل وهو صحابي جليل فقيه اللهم فقهه في الدين، فإنه يدلك على قبح المعاملات المشهورة الآن والتي يسمونها التقسيط، بأن يختار المشتري سلعة معينة ثم يذهب إلى تاجر من التجار ويقول اشترها لي ثم بعها علي بربح. هذا واضح أنه ربا ولا يخفى إلا على إنسان لم يتأمل، لأن حقيقته أنه أقرضه الثمن بزائد. فبدل من أن يقول أعطني مثل قيمة هذه السلعة وأعطيك فيها ربحا، قال اشترها لي ثم بعها علي، والتاجر لم يرد الشراء إطلاقا، ولولا هذا ما باع ما اشتراها ولا بفلس واحد. وواضح أن المقصود هو إيش؟ الربا، واضح جدا ولا يشكل على إنسان إذا تأمل. وإذا كان ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن العلة في النهي عن بيع الشيء قبل قبضه هو أنه يشبه بيع الدراهم بالدراهم مع تأخير القبض، فهذه من باب أولى وأعظم وهي واضحة جدا. لكن مع الأسف أن الناس الآن انكبوا عليها انكبابا عظيما، ثم إن هؤلاء ينكرون إنكارا عظيما على الذين يتبايعون بالربا الصريح، مثل البنوك. البنك يقول خذ هذا ألف بألف مئة صراحة، وهذا يقول خذ هذا بألف بألف مئة لكن مع اللفظ والدوران. ومعلوم أن من يأتي الشيء صريحا أهون مما يأتيه مخادعة، لأن المخادعة يكون الإنسان قد وقع في مفسدة الربا مع مفسدة الخداع. ثم إن الذي يأتي الشيء بخداع يأتيه وكأنه أمر حلال، لا يعني لا يكون عنده خشية لله عز وجل، أو يرى أنه مذنب فيخجل من الله، أو أنه مذنب فيحاول أن يستعتب، لا، يرى أن هذا مباح وأنه سيستمر عليه. لكن من أذنب ذنبا صريحا فسيكون في قلبه شيء من خشية الله عز وجل وخوف العقوبة والإنابة إلى الله عز وجل. على كل حال الآن نرجع إلى مسألتنا. قول المؤلف لم يصح تصرفه، ظاهره أنه لا يصح تصرفه تصرفا عوضيا أو غير عوض، هذا واحد. ثانيا لا يصح تصرفه لا مع البائع ولا مع غيره. أما الثاني فنعم لا يصح تصرفه مع البائع ولا غيره، وأما الأول فالصحيح وهو المذهب أيضا أنه إذا تصرف تصرفا لا عوض فيه فإنه لا بأس به. ولهذا جاء الحديث فلا يبيعه حتى يقبضه، فلا يبيع، ومعلوم أن البيع معاوضة، وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر البيع وحده فهو دليل على أن ما شابهه كالأجرة وهبة الثواب، يعني هبة على عوض، فهي مثله. أما ما لم يوافق في العلة ولم يقصد به المعاوضة وإنما قصد به وجه الله إن كان صدقة أو التودد والتحبب إن كان هدية وهبة فإنه لا يساويه في الحكم. وقياس الهبة والهدية على البيع قياس مع الفارق. نعم. مرجع. يعني بثمنه فيه أيضا، لأن الإنسان قد لا يكون عنده شيء الآن يسلم البائع، ما عندي دراهم، اشتريت هذه السلعة مثلا بمئة ريال وأنا ما عندي مئة. في يا أخواني كتب عندكم الآن، كل واحد يأخذ من كل نوع كتابا ولا يأخذ أكثر من كتاب. أقول ربما يكون ما عنده فلوس الآن، فهمت؟ وهو محتاج فلوس يبيع برأس مالها عشان يأخذ الفلوس. إيه في هذا، لأن الآن أنا كأني بعت شيء في ذمتي للبايع على هذا الرجل الذي أعطاني نقد. أي بدون ربا نسيئة. نعم فؤاد، هذا وش أنا هذا جابر بن عبد الله مهدي، وين جابر أنت؟ طيب نعم فؤاد. الصحيح أن يقول قول البائع في جميع الصور كما دل عليه الحديث، ولأنه غاري كيف يطالب بشيء لم يقر بالتزامه. نعم.
الآن مع معرض السيارات الوكالة يشتري سيارة وكالة ثم يريد أن يبيعها.
نعم.
ولكن إذا أخرجها من حوش الوكالة نزلت فيها. فيبيعها قبل أن يرتب اللوحات وقبل أن يقطع خلص الوكالة.
نعم. وقبل طلع.
قبل طلع. يقول إذا طلعت رخصة القيمة وهي السيارة ماشي السيارة. فيقول فيها في الحوش أو في المعرض. هو بيع في المعرض.
نعم. يعني تريد أن أقول لا بأس؟
لا
واضح المسألة واضح، ولكن نحن نقول الناس ما عندهم يقين في الواقع، وإلا فالله يقول من يتق الله يجعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وطاعة الله ورسوله هي الربح، ما بالربح دراهم يأخذ الإنسان ولا الخسارة فوات دراهم عليه، الخسارة معصية الله ورسوله. فهنا نقول أنت إذا اتقيت الله عز وجل وقمت بما يجب فأبشر بالخير وأبشر بالرزق. وانصقال القلب بطاعة الله ما يعادله شيء أبدا، هو النعيم. إذا أردت النعيم حقيقة فعليك بطاعة الله، لأن نعيم القلب فوق نعيم الجسم. هنا
بعض مفتى يقول يركب السيارة ويمشي بها المعرض ويرجع.
هنا
هذا نقل السبب
بس من المفتي لعله صاحب المعرض. نعم
ربما الذي ينقل الركان.
نعم
في
ايش
في
نعم
نعم
اشتريت من الاخ هذا اسمه طارق ها سعد اشتريت منه كتابا واخذته ثم سرق الكتاب او احترق ثم جئت بالثمن توفيه اعطيته 10 ريالات قال لا ثمنها 12 ريال تحالفتما على المذهب والسلعه الثالثه نقول نذهب نسال المكاتب كم قيمه الكتاب الفلاني قالوا قيمه 15 ريال هذه كيف قبض ايش قبض ايش طيب ما الغالب ما في اختلاف هنا ما دام قبض الثمن فالغالب ما يصير اختلاف لكن ربما يصير ايضا ربما يجي سعد من بكره يقول ترى انت اعطيته ب10 ريال هو ب12 ريال ما تدري نعم الآن لو أنك استلمت 10 وخدت الكتاب ثم جاءت من غد وقال أعطني بقية الثمن أعطني ريالين قلت أنا قلت أنت الثمن 10 اختلفتم الآن الكتاب سرق ولا تلف نفس الصورة نعم نعم إيش
هل يكون هناك تحالف؟
اي يحلف كل من قلنا القول قوله في حق الآدمي فلا بد من الإيمان.
لا
لا لا ما حصل تحالف.
تحالف
لا ما في تحالف
اذا باع على رجل ثم باع شهرين فكان
مماطل ايش؟
المماطل لا يحلف
نعم
فالملك والتخيرات
للمشتري للمشتري الملك للمشتري الى حد الفصل سليم
لأن الشيخ
عنده رحمه الله أنه يخشى يقول من العلة أن لا يربح المشتري فإذا ربح المشتري حاول البائع أن يفسخ البيع وصار في قلبه شيء أيضا لكن كلام العباس غير كلام ابن الشيخ الإسلام رحمه الله كلام ابن عباس هو أن هذا كأنه ربا نعم شراف
قول المصنف ومن اشترى من فيه نحوه صح ولم يجلب العقل لماذا قيد يعني المكيد ونحوه الصحة والجمعة
يبيجينا إن شاء الله سيأتينا نعم التورق بارك الله فيك السلعة مملوكة للبايع ويبيعها على هذا المتورق ويبيعها على آخر يريد عين السلعة أما هذه ما ملكها أصلا نعم هي لكن البايع مالك السلعة قبل أن يأتي هذا الرجل يعني فمن حرم التورق لا شك ان هذا حرام عنده مثل التقسيط ومن لم يحرمه فهذا حرام حتى من لم يحرمه واضح الله اكبر
اقرا الدرس الان عندك
اي من وقفنا عليه اظن قرانا المشهور
وين شل.
نعم.
قال رحمه الله تعالى اصل في باب الخيار وان تلف قبل وان
لا مو كيف الخيار انتهى باب الخيار.
نعم. فصل وان تلف قبله فضمان البائع فمن ضمان البائع وان تلف بافه سماويه بطل البيع وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين فسخ وإمضاء ومطالبة متلفه ببدل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الفصل الذي ذكره المؤلف فيه بيان حكم التصرف في المبيع قبل القبض وحكم ضمانه قبل القبض. فالتصرف فيه تفصيل. يقول رحمه الله من اشترى مكيلا ونحوه صح ولازم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه. رحمك الله. قوله صح أي العقد ولازم أي ثبت ولم يكن خيار. وقول لم يصح تصرفه ظاهر كلامه أنه لا يتصرف فيه بأي نوع من التصرف. وذكرنا أن القول الراجح أنه لا يتصرف فيه تصرف معاوضة. وأما تصرف غير المعاوضة فلا بأس. وذكرنا أيضا أن ظاهر كلام المؤلف أن المكيل ونحوه لا يجوز التصرف فيه ولو بيع جزافا. جزافا بضم الجيم وفتحها وكسرها. وقيل إذا بيع جزافا فلا بأس من التصرف فيه قبل القبض. ولكن ظاهر كلام المؤلف أنه لا يجوز ولو كان جزافا. وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الذي دل عليه حديث عبد الله بن عمر أنهم كانوا يتبايعون الطعام جزافا فنهاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبيعوه حتى يحولوه أو ينقلوه. وما دام الحديث صريحا فيه فإنه يكون هو الراجح. ثم انتقل المؤلف إلى الضمان قبل قبضه هل يكون على البائع أو يكون على المشتري. فقال وإن تلف قبل قبضه فمن ضمان البائع. إن تلف الضمير يعود على المكيل ونحوه مما بيع إما جزافا أو بتقدير وإما بتقدير فقط. المذهب أنه إذا كان بتقدير يعني بيع المكيل كيلا والموزون وزنا والمعدود عدا والمزروع ذرعا فهذا إذا تلف قبل القبض فمن ضمان البائع وبعد القبض يكون من ضمان المشتري. مثال ذلك بعت عليك كيس هذا الكيس من الحنطة كل صاع بعشر دراهم وقبل أن نكيله تلف إما بسرقة أو بأمطار حملته أو ما أشبه ذلك. فالضمان على من؟ الضمان على البائع. فإن بعته جزافا هكذا بعت عليك كيس هذه الحنطة بكذا فعلى كلام المؤلف على ظاهره أنه لا فرق بين أن أبيعه مكايلة أو جزافا. وعلى القول الثاني أنه إذا بيع جزافا فهو من ضمان المشتري ويصح تصرفه فيه. طيب يقول إن تلف قبل قبضه فمن ضمان البائع ثم فسر رحمه الله فقال وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع. قوله بطل بمعنى انفسخ وذلك لأن هذا التلف حصل به الانفساخ دون البطلان. البطلان يكون لفوات الشرط أو وجود مانع، وهنا لا فوات شرط ولا وجود مانع، فيجب أن نفسر البطلان بأنه إيش؟ الانفساخ. وهذا كقوله فيما سبق تحالف وبطل البيع، وقلنا أن الصواب إيش؟ انفسخ البيع. طيب، إن تلف بآفة سماوية بطل البيع. والآفة السماوية كل ما لا صنع للآدمي فيه، مثل أمطار أتلفت، صاعقة أحرقت، رياح حملت، إلى غير ذلك. فالآفة السماوية هي التي ليس للآدمي فيها صنع. والمثال رجل باع على شخص كيس حنطة كل صاع بكذا، ثم أتى السيل فحمله وأفسده وذهب به، فالتلف هنا يعوض بإيش؟ لا، التلف بأي شيء؟ بآفة سماوية. أو نزل الصاعقة فأحرقت، أو هبت رياح فحملت، فالضمان على البائع، فإن كان قد استلم الثمن رده على المشتري، وإن كان لم يستلمه فهو عند المشتري. ثم يشبه الآفة السماوية من لا يمكن تضمينه، كما لو تلف بأكل حيوان له، أو تلف بأكل الجند له، يعني مر الجنود السلطان فأخذك، فهذا يلحق بالآفة السماوية لأنه لا يمكن تضمينه، فالحيوان الذي أكله لا يمكن أن يضمن، والجيش الذي مر به فأخذه لا يمكن أن يضمن. وحينئذ نقول إذا أتلفه ما لا يمكن تضمينه ألحق بالآفة السماوية. وإن أتلفه آدمي معين يمكن تضمينه، فإنه يخير المشتري بين فسخ وإمضاء ومطالبة متلفه، هذه ثلاثة أشياء، بين فسخ وإمضاء، هذا الخيار بين الفسخ والإمضاء. وإذا فسخ وإذا أمضى طالب متلفه، وعلى هذا فقوله وبين نعم وعلى هذا فقوله ومطالبة متلفه ليست داخلة في التخيير، لكنها مفرعة على إيش؟ على الإمضاء. يعني فإذا أمضى طالب متلفه ببدله. إذن إذا تلف المبيع المكير ونحو فعلى ثلاث أنواع، بل أربعة أنواع. أولا أن يتلفه البائع، ثانيا أن يتلف بآفة سماوية، ثالثا أن يتلفه ما لا يمكن تضمينه، رابعا أن يتلفه آدمي يمكن تضمينه، وكل واحدة من هذه الأقسام لها حكم. إذا أتلفه البائع انفسخ البيع، انفسخ البيع. وقيل إن أتلفه البائع ضمنه، إذا أتلفه البائع ضمنه، وهذا هو الراجح. والفرق بين القولين أننا إذا قلنا انفسخ البيع لم يرجع عليه المشتري بشيء، انفسخ البيع إن كان المشتري قد سلم الثمن يأخذ الثمن، وإن كان ما سلمه فلا فهو عنده. وإذا قلنا إنه يضمنه فإنه ربما تكون القيمة قد زادت بين الشراء وإيش والإتلاف، فإذا قلنا يضمنه فإن المشتري يرجع على البائع بما زاد على الثمن إن زادت القيمة، وهذا القول هو الراجح. وذلك لأن البائع الآن أصبح ظالما غاصبا. الحال الثاني أن يتلف بآفة سماوية، فما الحكم؟ نقول ينفسخ البيع، فيرجع المشتري بالثمن إن كان قد سلمه، وإن لم يسلم فالثمن عنده. ويستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. فجعل ضمانه على من؟ على البائع، ولا أرجع بشيء. الصورة الثالثة أن يتلفه ما لا يمكن تضمينه من آدمي أو غيره، فحكمه حكم ما تلف بآفة سماوية، يعني أنه ينفسخ البين. الرابع أن يتلفه آدمي يمكن تضمينه، فهنا نخير المشتري بين أمرين: بين أن يفسخ البيع ويرجع على البائع بالثمن، أو يمضي البيع ويرجع على المتلف بالبدل. واضح جماعة؟ بين أن يفسخ البيع ويرجع على البائع بالثمن، أو يفسخ البيع ويرجع على المتلف بالبدل. ولاحظوا أن الفرق بين قولنا بالبدل وبين قولنا بالثمن. فإذا فسخ البيع فليس له إلا الثمن، وإذا لم يفسخه رجع بالبدل. مثال ذلك: اشترى شخص كيسا من الحنطة كل صاع بكذا، فجاء آدمي فأتلفه بإحراق أو أكل أو غير ذلك. نقول للمشتري الآن: أنت بالخيار، إن شئت فسخت البيع ورجعت على المشتري بالثمن.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364، ورقم صندوق البريد 2500.